الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي السعدي رحمه الله في قصيدته المشهورة بقصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا
سعيد
لمن
سعد أكمل من سعيد، سعيد أكمل من سعيد. في الضبط القديم موضوع الوجهين، لكن قال للشيخ بن سعد الشيخ بن عقيل إنهم سمعوها من الشيخ سعيدة على إرادة الدعاء، مع أن الآية فيها القراءتان. نعم،
صلى الله عليه وسلم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
أجل المقاصد المرادة والغايات المقصودة هي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو وصول القلوب إليه بدوام العكوف بين يديه والملازمة لأمره ونهيه، وهي التي أشار إليها المتكلمون في أحوال القلوب بالسير إلى الله، ومرادهم كما ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى سلوك الصراط المستقيم، فالسائر إلى الله سالك على صراطه المستقيم. وقد أضاف الله سبحانه وتعالى هذا الصراط إليهم كما قال: صراط الذين أنعمت عليهم، فحمل هذا المأخذ جماعة من المصنفين فيه على ذكر منازل السير إلى الله باعتبار إضافتها إلى أولئك السائلين، ومنهم الناظم رحمه الله، فإنه قصد الإشارة إلى جملة من منازل العبادة وساقها منسوبة إلى الممتثلين لها السالكين صراط الله المستقيم، واستفتح ما ذكره من خلالهم وخصالهم الحميدة ببشارتهم بالسعادة، فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وقد أنبأ أن سعادتهم مدارها على أمرين: أولهما تجنب سبل الردى أي طرق الهلاك، والثاني تيمم منازل الرضوان أي قصد منازل الرضوان المحققة لرضا الله سبحانه وتعالى. وهم جامعون بهذين الأمرين بين تخلية القلوب عن كل ما يقطعها عن الله، وبين تحليتها بكل ما يسوقها إليه. وقد ذكر رحمه الله هاهنا ما تحلوا به فأوجب لهم كمال الحال، ولم يشتغل ببيان ما تخلوا عنه، لأن التحلي يثمر التخلي، فإن من ملئ قلبه بالمقامات الكاملة صدته عن التلطخ بنجاسات القلوب من الشهوات والشبهات. فمن جملة منازل سيرهم إخلاصهم لربهم كما قال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فسيرهم إلى الله المشار إليه بقوله في مشيهم واقع على وجه الإخلاص له، وهم في إخلاصهم متمسكون بالشرعة الإيمانية متابعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله متشرعين بشرعة الإيمان إشارة إلى متابعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شبيه بقول ابن القيم في النونية: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ومن منازل سلوكهم ملازمة الرجاء والخوف كما قال الناظم: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. فقلوبهم مملوءة برجاء الله وخوفه، وحقيقة رجاء الله أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، وحقيقة الخوف منه هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا. وسير العبد بين الرجاء والخوف سبيل السلامة، فإن من غلب الرجاء زل، ومن غلب الخوف زل، والأمان في كمال الملاقاة بين رجاء الله عز وجل وخوفه. ثم ذكر مما يكمل مقاماتهم
ملحقا بهذين المقامين محبة الله، فقال: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. والمحبة حقيقتها تعلق القلب بالله ودوام ملاحظة مرضاته، والود منها الخالص. ومحبة الله مع رجائه وخوفه أركان عبادته، فإن عبادة الله مشيدة على ثلاثة أركان: أولها حب الله، وهو بمنزلة الرأس للطير، وثانيها وثالثها رجاء الله وخوفه، وهما بمنزلة الجناحين للطير. ومن عبد الله بواحد منها ضل، ومن استكمل الثلاثة كملت عبادته. والرجاء والخوف ينتهيان إلى حد مطلوب، فالمطلوب من الرجاء ما ملأ قلبك بإحسان الظن بالله، مقترنا ببذلك الجهد وحسن التوكل عليه من غير تهوين لمعصيته. والمطلوب من الخوف ما حملك على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، فإن زاد فبلغ العبد الإياس، والقنوط من رحمة الله كان محرما. وأما محبة الله فكما ذكر ابن القيم رحمه الله فإنها لا تنتهي إلى حد، بل كلما استغرق العبد فيها كلما استكمل الإيمان. ومن منازل سير هؤلاء في سلوكهم الصراط المستقيم إلى ربهم دوام ذكره، كما قال: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. فجميع أوقاتهم مملوءة بذكر الله، كما أشار إلى ذلك بقوله: الأحيان، أي الأوقات. وهم ملازمون لذكر الله في السر الخافي وفي الإعلان البين. ثم ذكر من مقاصدهم أنهم يريدون طلب القرب من الله عز وجل، كما قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فمحرك قلوبهم ووازع نفوسهم وباعث هممهم في السير إلى الله هو طلب القرب منه. وإنما يصدق الطالب في قربه إذا كان موافقا لأمر الله، وذلك فعل الطاعة تاركا لمعصيته، وذلك باجتناب مخالفة أمره. ثم أفصح عن طاعاتهم المفعولة ببيان نوعها، فقال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع روية التقصير والنقصان. فالطاعات كلها ترجع إلى هذين النوعين: فعل الفرائض والنوافل. والفرائض اسم للشرائع اللازمة لزوما جازما، وأما النوافل فهو اسم للشرائع المأمور بها لكن لا على وجه الإلزام، وهما مجموعان في الحديث الإلهي المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. وهم مع كمال الطاعة والجمع بين الفريضة والنافلة يرون أنفسهم بعين التقصير والنقصان، فلا تحملهم مشاهدة أعمالهم المفعولة على وجه القربة الاغترار والإدلال على الله، بل هم واقفون مع شهود نقصان عملهم وتقصيرهم في جناب ربهم، فهم يفعلون الحسنة ويرجون ثوابها ولا يفخرون بها، وإذا عصوا الله دامت مشاهدتهم للسيئة مخافة أن تكون موجبة لهم العذاب، فيحرك خوفهم من المعصية ورؤيتهم القصور في الحسنة إلى الاستكثار من أعمال القرب والطاعات. وإذا صرف قلب العبد عن هذا فأعجب بحسنته ونسي سيئته، فربما كان في ذلك خساره. قال سعيد بن جبير: إن الرجل ليدخل النار بالحسنة يصيبها، وإن الرجل ليدخل الجنة بالسيئة يصيبها. قال أهل العلم: إن فاعل الحسنة عملها فلم تزل بين ناظريه معجبا بها مغترا مدليا بها على ربه سبحانه وتعالى مستعليا على خلقه، فزخت في قفاه فأدخلته النار. وإن فاعل السيئة لم تزل سيئته بين ناظريه يخاف عاقبتها ويخشى شؤمها، فهو بمنزلة واقف تحت جدار يخشى أن ينقض عليه، فيحمله خوفه ذلك على دوام الإقبال على الله، فيغفر الله له ويدخله الجنة. ثم ذكر من منازل سيرهم الصبر، فقال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. وحقيقة الصبر حبس النفس على حكم الله، وحكم الله نوعان اثنان، أحدهما حكم الله الشرعي وحبس النفس عليه بفعل الطاعة واجتناب المعصية، والثاني حكم الله القدري وحبس النفس عليه بالتجمل وترك الجزع والتسخط. ومع شدة الحبس على النفس إلا أنهم لا يجدون أثر تلك الكراهة في نفوسهم لما يحملهم الشوق إلى الإحسان مع الخالق عز وجل في قدره وشرعه، وهم أيضا مترقون فوق منزلة الصبر، فقد نزلوا بمنزلة الرضا كما قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. والرضا هو تلقي أحكام الله القدرية والشرعية بانشراح صدر وسرور نفس، وهو فوق الصبر. ففي الرضا تضمحل المنازعة ولا يبقى في النفس ما يجذبها إلى التلوم على الأقدار والتجزع منها. ومنهم قوم هيأ الله لهم مقاما أعلى فنزلوا في منزلة الشكر كما قال: شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وحقيقة الشكر هو ظهور ثناء الله، هو ظهور ثناء العبد على قلبه اعترافا، على قلبه إقرارا، وعلى لسانه اعترافا، وعلى جوارحه طلبا وتركا. فالصادق في شكر الله هو الذي يقر قلبه بنعم ربه ويجري لسانه معترفا بها ويحرك جوارحه وأركانه فيما أحبه الله طلبا، ويباعد بينها وبين ما كره الله هربا. وهذه المقامات الثلاثة، الصبر والرضا والشكر، هي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله عز وجل. فمن الناس من يرزق الصبر فيحبس نفسه مع وجود مرارة، ومن الناس من يكون أكمل حالا فيحبس نفسه ولا يجد للحبس أثرا، بل هو منشرح الصدر مسرور النفس منطلق الخاطر. ومن الناس من هو أكمل من الطائفتين حالا، وهو من تنقلب ملاقاته لأحكام الله فوق الحبس والسرور بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى عليها، فقلبه دائم النظر إلى إظهار الثناء على الله سبحانه وتعالى في أحكامه القدرية والشرعية. ثم ذكر من مقاماتهم توكلهم على الله عز وجل فقال: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. فهم يصحبون التوكل في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها. وحقيقة التوكل على الله إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، وتوكلهم صادق قوي لا مكذوب دعي. فهم يتوكلون مع بذل جهدهم في موافقة أمر الله طلبا لرضاه، وهم نازلون في مقام الإحسان كما قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، وهو المشار إليه في حديث جبريل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، جوابا عن سؤاله إياه لما سأله عن الإحسان. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. والإحسان له منزلتان: أولاهما عبادة الله على المشاهدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية عبادة الله على المراقبة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهم مع الخلق حال وحال، كما قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. فهذه الأبيات في بيان حالهم مع الخلق، فإنهم ناصحون لهم في رضا الله سبحانه وتعالى، يعلمونهم ويرشدونهم ويحسنون إليهم، لأنهم يعلمون أن الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: فمرد الدين كله إلى القيام بالنصيحة المتضمنة لقيام الناصح بما للمنصوح من حق. ولم يزل من شعائر أهل السنة نصح الخلق مع رحمتهم. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله: أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. انتهى كلامه. وهم مصاحبون للخلائق بجسومهم، أما الأرواح فغير واقفة مع رسوم الخلق، بل هي معلقة بالله سبحانه وتعالى، فهم يراعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في كل حين وآن، خوفا على إيمانهم من نقصان. فحيثما جمعتهم المشاهد مع الخلق والتمت عليهم المجالس معهم، إلا أن بصائرهم النافذة إلى الله وأبصارهم الصاعدة إلى خلق الله، فالباطن معلق بالله والنظر معلق إلى خلق الله، لأن قلوبهم محجوبة عن التشاغل بالخلق، مملوءة بطلب كل ما يقرب إلى الله، كما قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. وحالهم حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وقد أشار رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى ثلاثة أحوال قلبية: أولها الحركة وهي مجرد الإرادة، وثانيها الهم وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وثالثها العزم وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد، فهي مراتب واحدة فوق أخرى، فالحركة دون الهم والهم دون العزم. ومع ذلك فكل حركة تتوجه إليها قلوبهم مجردة أو همّا أو عزما فإنها لله عز وجل، فليس في قلوبهم حركة ولا هم ولا عزم، لا للخلق ولا للشيطان. وإذا كانت هذه هي أحوال السائلين إلى الله الملازمين صراطه المستقيم، فلعمري إنهم نعم الرفيق، كما قال رحمه الله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فهم أولى الخلق بطلب الرفقة، لأنهم يعينون من كان لهم صاحبا على سلوك هذا الصراط المستقيم وملازمة أعمال الخير. فمن أراد نجاته فليلزم هذا الصراط المستقيم وليتمسك بالدين القويم، فإن العبد يحتاج إلى سوق قلبه إلى الله لكمال فقره، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا حجبت هذه الضرورة فلم يحصل للإنسان الغنى فيها فقد حرم الخير كله. ومهما كان المرء في لدادة من العيش فإنه إذا لم يلتد قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يذوق للسعادة حلاوة. وقد ينال المرء مطلوبه من الدنيا بمال أو غيره، لكن المصير إلى هذا المقام العظيم بإغناء القلوب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى لا يناله إلا من امتلأ قلبه بحب الله ورجائه وخوفه. وما لذة الحياة وكمال أنسها إلا في إقبال القلوب على ربها وملازمة طاعته ومجانبة معصيته، لأن من أعظم ما يذيقها العذاب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ومن عصى الله عز وجل فإنه لا ينشرح له صدر ولا يطمئن له قلب مهما تقلب في لذات الدنيا. ومن سار إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وجنبه دنس المطالب الإنسانية فقد نال الحظ الأوفى والقدر الأسمى من السعادة والحياة الطيبة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في ملء قلبه بكل سبب يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يلاحظ قلبه بالنظر إليه، فلا يكونن الله عز وجل أهول الناظرين إليك فترى متطهرا في ظاهرك بطيب رائحتك وحسن ملبسك ملطخا في باطنك بمعصية الله سبحانه وتعالى. وليجتهد العبد في إدراك المنازل الموصلة إلى جنة الرحمن، فإن الإنسان إن فاته شيء من لذات الدنيا لم يخسر، ولكن الخسران الأعظم إذا فاتته جنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين وصار العبد بمعزل عما آل إليه المنعمون فيها. وقد ساقني ما ساق الناظم رحمه الله تعالى فأنشأت قصيدة أكمل بها ما قال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يهيئ لنا ما فيه رشد في أمرنا. فقلت فيها: يا أيها العبد المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان، فقر القلوب إلى الإله ضرورة، يا ويل قلب باء بالحرمان، إن كان جسمك بالغذاء منعم كيف السعادة دون ما عرفان، من كان يفقد قلبه في ربه أنى يذوق حلاوة الإيمان، كل المطالب قد تنال بدرهم إلا المصير لمنزل الإحسان، فيناله من كان يملأ قلبه حب الإله معطر الأركان، ورجاؤه أبدا مؤمل ربه ومخافة التعظيم للديان، إن الحياة حقيقة في دينه والموت كل الموت في الكفران، طاعاته سبب يمد حياتنا، طاعاته سبب يمد حياتنا، وموات قلب العبد في النكران، من كان يحسب أنسه في ماله ويظن أن الفوز في الطغيان، قطع اللئيم عن الإله وحبه فهوى به سفلا مع النكران، سير القلوب إلى الإله يدلها للفوز في الدارين يا إخواني، قلب الموحد لا يطوف بقبلة قد دنست بمطالب الإنسان، فطوافه شوقا بحضرة قدسه ومنازل تفضي إلى الإيقان، الله أولى إن أردت عبادة خاب المشرك والجحود الواني، فاربأ بقلبك أن يكون مدنسا بنجاسة الأهواء والشيطان، طهر القلوب وقيت من أدرانها أولى من الأثواب والأبدان، نظر الإله إلى القلوب محله لا صورة كلا ولا تيجان، فإذا خشيت سلامة من لومة في لبسة أو شمة الأنتان فاخشى الإله بأن يراك موسخا في لجة تغلي من العصيان واطلب هديت منازلا تعلو بها فوق العباد بجنة الرحمن إن فات زوج أو تلقف لقمة ما فات إلا منعم الحيوان خسر الخليقة أن تكون بمعزل عن ملة التوحيد والإيمان هذا الطريق إلى الإله فشمروا لا تحبسوا في خندق الحرمان هتف المنادي حاديا في جمعكم جد المسير لجنة الرضوان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته وأن يملأ قلوبنا بوداده ومحبته وأن يجعل عبادتنا بين خوفه ورجائه وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة اللهم أحينا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل اللهم وفقنا لفعل الخيرات وحبب لنا إتيان الحسنات وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين هذا الدرس يا إخوان سيكون آخر الدروس وبقي علينا بعض الدروس سنستكملها وذلك لمانع منع من استكمالها وعسى أن يكون في ذلك خير ولو كنت أقدر على منازعة المانع لنازعته ولا أرى كذلك في نفسي أن أبديه ولكن لعل الله عز وجل يهيئ لنا إما أن نكمل في وقت آخر نحدده أو في أن هذا البرنامج إن شاء الله سيعاد مرة بعد مرة